الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فلازلنا في مجالس شرح كتابي منهاج الطالبين وعمدة المفتين العلامة النووي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى القلتين، قال: والقلتان 500 رطل أو 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح. نعم، طبعا هنا بغدادي نسبة إلى بغداد. ماذا يعني القلة؟ القلة يعني كانوا قديما في القلال قلة، وسميت قلة يعني تكون عظيمة ويقلها الرجل أي يحملها، فلهذا سميت بهذه التسمية. نعم، والقلة هنا سميت بقلتان، أي قلتان تحملان الماء، وهاتين القلتين لها قدر معلوم، اختلف العلماء في قدر الماء الموجود في القلتان. يعني حتى قرب الصورة، العلماء أرادوا أن يعطوا ضابطا لمسألة كثرة الماء وقلته. فمتى نقول بأن الماء كثير ومتى نقول بأن الماء قليل؟ هل هناك ضابط؟ كيف نعرف يعني؟ يعني لازم أكون في ضابط معين نقيس عليه. رجعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتان لم يحمل الخبث أو لم ينجس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى القلتان ضابط لعدم النجاسة. طبعا جاء في حديث رشدين بن سعد: ما لم تتغير صفاته ثلاثة، اللون، طعم، الرائحة. وقلنا رشدين هذا ضعيف، قلنا لا يصح، لا تصح هذه الإضافة. فسأل يسأل: ما دليل دليلكم على أن الماء إذا بلغ القلتان وتغيرت إحدى أوصافه الثلاثة نجسا؟ ما دليلكم على ذلك؟ نقول: دليلنا الإجماع، ذكره ابن المنذر في كتاب الإجماع في الصفحة 33، قال يعني أجمعت الأمة على إذا الماء إذا تغيرت أحد أوصافه ثلاثة فنجس. إذن على هذا الحديث قال العلماء: دون القلتين زين، إذا خلط بنجاسة يتغير، قلتان فما أعلى يجب أن تتغير أحد أوصافه ثلاثة، وإلا إذا لاقته نجاسة لا نحكم بنجاسته على الفروع التي ذكرناها في الدروس السابقة زين، حتى نرى تغير أحد أوصاف ثلاثة: لون، طعم، رائحة. زين، هل اللون والطعم والرائحة هنا مطلقا أم يعني هنالك ضابط؟ نقول على الغالب، ننظر في الغالب، هل الغالب الماء أم الغالب مثلا الشيء المضاف إليه سواء كان طاهرا أو نجسا؟ من عندهم هم إذا ضفنا طاهر أو نجس يعني كما ذكرنا في الدروس السابقة فيعني حكمه واحد، طبعا على شروط ذكرناها احنا، ترجعون الى الدروس السابقه، لا نريد ان نعيد التفصيل. زين، فهذه هو الفكره. زين، كيف نعرف القله؟ كم سعتها؟ كم حجم؟ ما هي يعني؟ مجهوله. اختلفوا العلماء في تقديرها، والأئمة الاربعه اختلفوا في تقديرها سبب حجم. زين، باختلاف فهمهم للأحاديث والنصوص الواردة. قال: والقلتان 500 رطل بغدادي. طبعا هنا رطل بكسر الراء، ونقول رطل أيضا يصح، وهو من الأوزان. وقدرت بذلك زين، طبعا سند الإمام الشافعي رحمه الله لماذا قال؟ قال والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح زين. فالإمام الشافعي اعتمد على قول ابن جريج، قال رأيت قلال هجر، فإذا القل هجر مدينة قريبة عن المدينة بفتح الهاء وجين هجر هكذا، قال رأيت قلال هجر أو هجر، فإذا القل منها تسع قربتين أو قربتين وشيء. واضح؟ إذن كل قربة من قلال هجر هذه تكون كبيرة جدا، تسع قربتين أو قربتين وشيئا. هذا الرواية نقلها الإمام الشافعي في الأم عن ابن جريج. فالشافعي قال قربتين ونصف يعني خمس قرب، خمس قرب زين، كل قربة 100 ف500 تقريبا، قدروا هكذا يعني، هكذا قدروا زين. 500 رطل هذا طبعا يعني، والشافعي ما قال 500 رطل، لأنه يعني أصلا الشافعية اختلفوا هل هي 500 رطل أم 1000 أم 600، لأنه القرب العرب مختلفة زين، يعني ليست بوزن واحد تختلف. المهم الشافعي قدرها هكذا. الذي جاء بعدها بعد الشافعي قالوا هذه الخمس قرب كل قرب 100 رطل 500 رطل يعني هكذا. نعم. فإذا هو أمر تقريبي، لأن قال في الأصح، قلنا إذا قلنا في الأصح يعني مقابله إيش صحيح، إذا قلنا في الصحيح مقابله إيش ضعيف، هذا ترجعون للدرس الأول زين. فإذا هذه القلتان 500 رطل أو رطل زين، والكسر أفصح، رطل أفصح من رطل زين. وأخذوا ذلك من رواية البيهقي وغيره، وهي رواية ضعيفة. إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر هكذا، وهي رواية طبعا ضعيفة، قال لم ينجسوا شيء. الرواية صحيحة إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسوا شيء زين. كم يعني مقدار هاي قلتين؟ إحنا حتى إحنا مثلا نأتي على ماء مثلا في برميل، مثلا برميل أو في مثلا حوض، كيف نعرف احنا كيف يعني نضبط هذه الماء حتى نقول بأن هذا قلتين زين، وإذا ظهرت به نجاسة لا نحكم بنجاسته حتى تتغير أوصاف ثلاثة زين؟ كيف يعني؟ المقدار كما ذكره ابن وهب الزحيلي، وهو من المعاصرين من العلماء الأصوليين الأجلاء الذين استفدت من علمهم بقراءة كتبهم، لأن كتب اللي طبعا اللي أبي الزحيلي رحمه الله يعني، وهو الشيخ عبد الكريم زيدان رحمه الله تعالى قل نظيرهم في هذا الباب. المهم إذن هذه قلتان كيف نعرفها؟ قاس على الرطل البغدادي قال تقريبا 270 لتر، 270 لترا، بعضهم قال لا قال 160 لترا هكذا، بعضهم قال لا. أنا أتكلم عن الشافعية هنا، نتكلم عن مذهب الشافعي، لأن يعني الحنفية عندهم غير شيء. الحنفية تقول إذا أنت في حوض أو في إناء إذا طرقت الماء من الجهة ووصل التردد إلى الجهة الثانية فهذه قلتان، ما وصل هذه إذا لم يصل هذه قلتان، لأنه إيش، وإذا وصل هذا ليس بقلتين، يعني عندهم في الضابط معين، ما إحنا ما لنا علاقة، إحنا عندنا مذهب الشافعي. قالوا إذا كان حوضا مربعا فنقول ذراع ربع، بذراع ربع طول وعرض بعمق، طول عرض عمق ذراع وربع، الذراع وهذا هذا ذراع، هذا ذراع يعني ذراع وربع وشوية زين، بذراع وربع عرض بعمق ذراع وربع، ذراع وربع زين. إذا مدور قالوا نقيس القطر مالته ذراع زين، فإذا كان ذراعا فيعني هذا هو القلتان، هذا هو القلتان بالمساحة يعني المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، أما في المدور فذراعين طولا طولا ذراعين يعني قطره وذراعين طولا وذراع عرضا، ذراعين طولا إذا كان مدورا، ذراعين طولا وذراع عرضا، وإذا كان مربعا ذراع ربع طولا وعرضا وعمقا. واضح؟ مربع ذراع ربع طولا وعمقا وعرضا، وإذا كان مدورا ذراعين طولا وذراع كتاب مغني المحتاج للشربيني كذا. إذا تروحون على كتاب ابن حجر الهيتمي رحمه الله يعني تجدون هكذا أمور ذكرها رحمهما الله تعالى، وهما صنفا أجل كتابين. وكما قلت لكم شرحي على منهاج الطالبين، طبعا هناك تجدون عشرات الكتب، لكن يعني إن شاء الله ستجدون شرحا جامعا بين الشروح، لأن أنا قرأت كل الشروح زين بعبارة سهلة واضحة مع ذكر الأدلة، لأن أنا أعتمد على ذكر الأدلة مع فروع. الفروع هذه جميلة جدا، يعني هذه الفروع أخذتها من أمهات الكتب أو أمهات الكتب وجعلتها في شرحي هذا، أذكرها في نهاية الدرس بإذن الله تعالى. زين، تقدير الشافعي كما قلت لكم على قول ابن جريج إنه رأيت قلالة هجر فإذا القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيء. طبعا هذا لم أجد إسناد هذا الحديث زين بعد البحث، لكن هو موجود في الأم يعني، ومن أسند فقد أحال كما يقال. زين، والتغير قال والتغير المؤثر بطاهر أو نجس أو نجس طعم أو لون أو ريح، يعني معناه هنا أعطاك ضابط، قال لك تغير طعم لون ريح أحد الأوصاف فإذن هذا نجس، ما تغير طعم أو لون أو ريح فطاهر. هذا هو الضابط، هذا هو الأصل يعني في جميع المياه، لأن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. زين، فالتغير قال مؤثر بطاهر أو نجس طعم أو لون أو ريح هكذا قال، وأما المتغير بنجس فهذا إجماعا كما ذكر ابن المنذر، والمتغير بطاهر على المذهب مذهب الشافعي. يعني الحنفية عندهم أمر آخر يعني سنذكره إن شاء الله، ونحن الحنفية عندهم إذا تغير بطاهر يعني لهم ضوابط معينة سنذكرها في الفوع. زين، قال والتغير مؤثر بطاهر أو نجس طعم أو لون أو ريح، هذا هو الضابط في التغير. زين، قال ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بماذا ظن طهرته. عندك أنت عندك زين إناءين، إناء طاهر إناء نجس، فاشتبه عندك ماء طاهر بماء نجس، يقول لك يقول النووي يقول اجتهد يجتهد. طبعا هنا ليس لكل شخص، لمن له آلة الاجتهاد يعني مثلا شخص كبير بالغ، كما أنك إذا صليت في مكان لا تعرف القبلة تجتهد، ما يصير لك ما يصح أنه صلي والله دخلت بالبيت كذا كذا صليت وعليك يا الله ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. لا، إذا صليت بدون اجتهاد زين واتضح أن الصلاة على غير القبلة عدت الصلاة، واضح؟ وهنا إذا اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد تجتهد وتطهر بما ظن طهرته، تنظر الماء تجتهد وتتطهر بما ظن طهرته. كيف تجتهد؟ تنظر زين يعني هذا مثلا أنقى من هذا، هذا رائحته لا توجد، هذه نوع من الرائحة، هذه يعني هكذا الاجتهاد. فذن زين، فمن فيه أهلية الاجتهاد زين اجتهد. لماذا؟ لأن الماء شرط مشروط الصلاة، ويمكن التوصل إلى هذا بالاستدلال، والاستدلال تكون بالحواس إما بالرائحة أو بالتذوق بالطعم زين أو باللون بالرؤية، فإما بالرؤية أو بالذوق أو بالرائحة. زين، فننظر إذا اعتقد أحد أوصاف الثلاثة. قال تطهر بما ظن طهرته. طبعا المزني رحمه الله وأبو ثور قالوا لا يتطهر لأنه شك، والعبادة لا تبنى على الشك. زين، لكن كما قلنا العمدة في قول المذهب هو للنووي والرافعي، وبالأخص النووي، بالأخص النووي. نعم، فإذا قالوا لا يشتد التيمم، يعني إذا شك بماءين أحدهما طاهر والآخر نجس، والنووي يقول لك لا، يقول يجتهد ويتطهر بما اجتهده. وقيل إن قدر على طاهر بيقين فلا، وقيل زين إن تطهر على طاهر بيقين فلا. طبعا هناك فوائد أنا ما أستطيع، لأن وقت ضاق جدا عندي، ترجعون للكتاب تستفيدون إن شاء الله عندما ننتهي من طباعته ونرفعه إن شاء الله على الإنترنت بإذن الله تعالى. يعني أظن من خلال مطالعتي لجميع الشروحات ما رأيت شرحا وافيا دي المنهاج، يعني منهاج عشرات الشروحات ما رأيت شرحا يعني أراح قلبي بصراحة، لا المغني الشربيني، لا الكتاب الحجر الهيتمي زين التحفة، لا السراج الوهاج، لا ما أراحني بصراحة شرح، يعني ما ارتحت يعني. فلهذا حاولت أن أجمع بين جميع الشروحات في هذا الكتاب إن شاء الله، وأنا أتعب يعني هذا الكتاب تعبت عليه تعبا شديدا، أعمل عليه يعني ساعات طوال يوميا، أنام الساعة 5 فجر أصلي الفجر أنام. زين، صلى الله تعالى أن يكون خالصا لوجهه، وأن يعني يكون مقبولا بين العلم نافعا لهم. وقيل إن قدر على طاهر بيقين فلا، يعني قدر على ماء طهور مثل على شط زين، وهذا الشط ما طاهر زين، فهذا يقين زين، فهذا يقين، فما أنك عندك ماء يقين زين، فلا يجوز الاجتهاد، لا يجوز الاجتهاد، وعليك التوضأ من المتيقن. واضح؟ وقيل قدر على طاهر بيقين فلا زين، واضح؟ فهذا متيقن عندك، وهذا فيه طاهر مشوك فيه، إلى أين مشوك فيه؟ ماذا تفعل؟ وقيل قدر على طاهر بيقين فلا، أي فلا يجوز، يجوز لك الاجتهاد، يعني عندك اليقين فتأخذ اليقين تترك إيش؟ الاجتهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الحديث الصحيح رواه ابن الترمذي وأحمد وصححه الحاكم، قال دع ما يريبك إلى ما إيش؟ إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. زين، قال والأعمى كبصير في الأظهر، يعني في إحنا قلنا إذا عندنا إناء يجتهد نجس طاهر، الأعمى كبصير، لكن هذا بعيد، لكن هم ماذا يقولون؟ لكن الأعمى عنده، يعني إحنا عندنا حواس التي يعرف بها نجاسة الماء ثلاث، النظر والرائحة والذوق. النظر لون، رائحة الأنف، الذوق باللسان. قال لك الأعمى فقد النظر، لكن عنده رائحة وعنده ذوق. زين، إذا كان المتغير لا ليس له رائحة ولا ذوق، زين كيف يعني؟ زين، أنا يعني وليس أنا يعني قالوا بأنه هذا يعني الأمر زين، فلهذا قال في الأظهر، يعني أظهر عندي هكذا أنه رحمه الله. زين، إذن والأعمى في الاجتهاد فيما ذكرنا إذا وجود أنا عين نجس وطاهر كبصير في الأظهر، أي فيما ظهر عندي، لأنه عنده أحد الإمارات أو أحد الحواس التي يستطيع بها معرفة النجس من الطاهر. قال أو ماء وبول لم يسد على الصحيح، قال لك أنا عين ماء وبول، وتعرف يا هو الماء ويا هو البول، ما استطعت أن تميز فلا تجتهد. لماذا؟ لأن البول أصله نجس، أصله نجس، أما يجيك ماء قد يكون بالاستعمال أو قد يكون كذا في نجاسة، لكن نجاسة مغلظة زين، نجاسة غير مغلظة، بول نجاسته مغلظة زين، فلا أي سبها وشك بين عين أحدهما ماء والآخر بول ليش لم يجتهد فيهما، لأن الاجتهاد يقوي ما في النفس إيش من الطهارة الأصلية، والبول لا أصل له فيها، وأصل الاجتهاد الاعتضاد بأصل، هكذا ذكرت في كتابي. قال بل يخلطان، طبعا هذا بل يخلطان إذا قال واحد ما يفهم شو معنى يخلطان يعني زين؟ قال بل يخلطاني ثم يتيمم. يعني أنت عندك بول ومي يقول لك ما تستهد لأنه أنت ما تعرف أيهما طاهر زين. حقول لك أم البول برائحة. البول إذا خليناه تحت الشمس بإناء مثلا أو مثلا بمكان أو أثر برائحة تذهب ريحه زين، خاصة البول المخالط للماء فما تستطيع تميز. شو يقول لك؟ ماذا يقول لك؟ يقول لك يخلطان ثاني، أي تخلط الماء مع البول، ما تعرف ياهو ماء وياهو بول زين، تخلطهما حتى إيش؟ حتى تابعت أصبح ماء مخبوطا ونجس ولا يحق أن تطهر به تروح تتيمم، أو تريق هذا الماء، أو تخلطه وتريقه، أو تريقه كلاهما. وضحت كيف؟ زين. فإذا ما استطعت تميز بين إناء البول والماء بعد الاجتهاد يخلط الماء والبول أو يريقهما قبل أن يتيمم سباب سباب حبابة زين، فلا صحة وجود الماء ثم يتيمم. لماذا؟ يتعذب استعمال الماء، ما عندك ماء تتيمم، واضح؟ زين. قال أو ماء وماء ورد توضأ بكل مرة وقيل الاستوال وقيل الاستوال. عندك ماء وماء ورد، احنا قلنا ماء وبول ما يجتهد، قال فلا أو ماء وماء ورد توضأ بكل منهما وقيل له الاجتهاد. يعني عندك التينائن ماء وماء ورد، ماء ورد طاهر لكنه غير مطهر، الماء طاهر ومطهر. زين انت ما تعرف ايهما ماء وايهما ماء، ما تفعل تتوضى من هنا ويتوضى من هنا زين، وبرأت الذمة هكذا زين. عنده الاشتباه بالإناين زين، عنده الاشتباه حتى تيقن استعمال الطهور زين، ولا يجتهد. لماذا لا يجتهد؟ لأن الماء الورد طاهر في أصله غير مطهر لغيره، خلاف البول. البول أنت يعني هو أصلا غير طاهر، أصلا غير طاهر، استباب حبيبتي بنتي، أصلا هو غير طاهر زين. زين قال وإذا حطام وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر، يعني إذا اجتهد زين، إذا اجتهد واستعمل ما ظنه طاهر طاهرا كله أو بعضه من المائين زين أراق الآخر. إحنا ممكن ماء وماء ورد زين يتطهر بكلاهما، فإذا كان ماء نجس وماء يعني طاهر زين، قلنا لأنه قال وإذا اجتهد يرجع إلى الماء النجس والماء الطاهر وليس إلى الماء والماء الورد، لأنه يتوضأ بكلاهما، قلنا ماء وماء ورد يتوضأ بكلاهما أو بكليهما. فإذا أنا اجتهد ماء نجس وماء طاهر اجتهد وتوضأ بأحدهما، ماذا يقول لك؟ قالك أراق الآخر. لماذا؟ طبعا هذا ندبا وقيل وجوبا، يعني هذا وقيل وجوبا عند الخطيب الشربيني في المغني، أما في التحفة لابن حجر الهيثمي ما ذكر ذلك، قال فقط ندبا، قال حتى لا يتغير اجتهاده، لأن قد يتغير اجتهاده. فأنت لا عندك نجس وطاهر، هذا المذهب يقول لك تجتهد وتوضب واحد الآخر تريقه زين ندبا حتى لا يتغير اجتهاده بعد ذلك. فإن تركه أي ما أراق أحد الإناءين وصلى طبعا بأحد الإناءين، توضأ به وتصلى عندك ماء نجس وطاهر، نتكلم حتى تركز وياي، توضأ بأحدهما بعد أن اجتهد وبقى الآخر وصلى بالأول زين، مثلا الظهر صلى زين، أحدث وجاء العصر يريد يصلي زين، يقول لك لا أنا ما يتوضأ به زين. لماذا لا يتوضأ؟ لعدم التعدد. أعيد حتى تفهمون هنا، قال فإن تركه، قال وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر، أي ما ظنه طاهرا استعمل أراق الآخر، لما نعرف عنه نجس أو طاهر زين. هنا بعدما استعمل أحدهما زين ولم يرق الآخر، تركه استعمل وتوضأ برأت الذمة انتهت الأمر. يقول لك الآخر ما يسلك تجتهد به زين، إذا بقي مثل هذا قليل وهذا الماء اللي ما أرقته. لماذا؟ لأن إحنا قلنا تستيل عند التعدل وجود أنا طاهر وناء نجس، وما تعرف أيهما الطاهر وأيهما نجس، فلعدم التعدد لا يجتهد هكذا. فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص. فإن تركه، ترك إراقة أحد الإناءين النجس أو الطاهر، ما نعرف، لأن عبارات تسميك هذا إخواني تحتاج إلى طالب علم متفكر حتى يفهمها. وتغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص، أي وتغير ظنه فيه من النجاسة للطهارة. زين، يعني هو مو اجتهد حتى تفهمون بأحدهما طاهر نجس، وتوضى بأحدهما الآخر ما يعرف طاهر نجس. زين، فهو لم يريق هذا الماء. يقول لك هذا ما تجتهد به لأنه لعدم وجود التعدد اللي هو طاهر نجس الإناني، وتغير ظنه لم يعمل الثاني على النص. بعدين انت اجتهدت، لا والله هذا طاهر، هذا تغير الاجتهاد. زين، ظنك بهذا الماء، ظنه لا يرجع على الذي قبله بهذا الماء، يقول لك لم يعمل بالثاني على النص، اي وتغير ظنه فيه من النجاسة الطاهرة، لم يعمل بالإتاء الثاني على النص على ما نصه هو الشافعي. لكن على الأصوليين له ذلك. لماذا؟ لأن الاجتهاد ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض به الاجتهاد. يعني أنت لا اجتهد في مسألة معينة، بعدين جتي مسألة أخرى مشابهة لها واجتهدت بها، إذا كانت هناك تبعات في الاجتهاد الأول، هذا الاجتهاد الذي أتى لا ينقض الاجتهاد الأول، فالاجتهاد الأول يبقى على اجتهادك، انتهى الأمر، اجتهد أنت بعد بذل الجهد وانتهى الأمر وانتهى الحكم. الثاني زين لا ينقض الأول، يبقى الأول على حكمي والثاني على حكمي. أعطيكم مثال، سيدنا عمر بن الخطاب جدته له جدتان، واحدة من الأب واحدة من الأم، واضح؟ أعطى لأحدهما ثم بعد ذلك، بعد أن أدت له الأدلة جاءت له مسألة أخرى فأعطى لجدة لأم وجدة لأب، كلاهما أشركهما. فجاءت الجدة الأولى قالت له أنت أعطيت لهاي الجدة وما أعطيت لي، وبعدين أنت تغيرت الفتوى عندك، أشركت الجدتين جدة وجدة لأم. فقالت لك على ما أفتينا وهذه على ما أفتينا. واضح؟ هذا معنى الاجتهاد لا ينقض أو لا ينقض بالاجتهاد، فاعتمدوا على نص الشافعي هكذا، قالوا على النص على ما نصه الشافعي. قال بل يتيمم، لماذا؟ إذا تغير ظنه بالثاني قال لك ما يتوضى به، أنا مو عندنا أين توضأ به بأحد ما بعد الاجتهاد، والآخر قلنا يريقه، فإن لم يرقه زين ثم تغير اجتهاده قال والله هذا طاهر هذا الماء الثاني، قال لك لا، هنا بالنص المذهب يقول لك ما يتوضى به، وإنما طبعا لأنه الأصل أنه يتوضأ به لأنه تغير اجتهاده، والاجتهاد يعني لا ينقض بالاجتهاد، ذاك اجتهاد واحد وهذا اجتهاد واحد، لكن النص مذهب. بل يتيمم لأنه لا يمكنه استعمال ما معه كما مر، واضح؟ قلنا ما يجتهد، تغير اجتهاده ما يستعمل هذا الماء، انتهى الأمر، لأنه عنده إناءين اجتهد فتطهر بأحدهما، إذن عنده هذا طاهر، لا عنده شنو؟ نجس. زين، فتغير الاجتهاد قال لك لا والله هذا هو هذا طاهر، يقول لك لا تعمل به، النص يقول لك لا تعمل به، هكذا الشافعي يتيمم. واضح؟ ولا أخبره بتنجسه، أي هذا الماء أخبر بتنجسه. زين، أحد عد أخبرك به أنه نجس، مقبول الرواية، سواء كان رجل امرأة عبد حر إلى آخره، زين مقبول الرواية، قال لك هذا الماء نجس، وبين لك السبب، قال لك ما نجس بلغ بكلب بكذا، أو كان فقيها يعرف بالمذهب، لأن كل مذهب له يعني أدلته، زين مقبول الرواية وبين السبب، وكان أو كان فقيها أو كان فقيها، زين فلا يشترط الفقه. زين، لكن قلنا المجنون لا يجوز إخباره، الكافر كذلك أنه قد يكون كاذبا، الصبي المميز أو غير مميز أيضا قد يخطأ، لكن بالتواتر يقبل، مجموعة كفار يقبل، مجموعة صبيان مميزين يقبل، وهكذا. مجموعة في الساق يعني بالتواتر كما أخبر الشراح، إلا أن بلغوا على التواتر. أو كان فقير موافقا، أي اعتقاد المخبر ومذهبه اعتمده، أي اعتمد الخبر الذي أخبر ويتوضل. جاءك واحد وقال لك والله هذا وهذا كان رجل امرأة حر عبد زين عدل زين، أو كان فقيها، هنا اشترط أو كان فقيها، يعني ليس شرطين متلازمين، أو كان فقيها بين لك السبب، قال لك هذا طار لأنه آني الآن من الأنا وضعته زين، أو قال لك نجس لأنه ولغ به الكلب، فتأخذ به قولي اعتمده ويعتبره هذا الخبر لأنه خبر يغلب على الظن الترجس. الفروع على عجالة التالي عندنا درس الآخر نبدأ بالإناء. عندنا إحنا الثلج والبرد، إذا بالمذهب إذا سال، يعني مثل وضع الثلج والبرد على يده وسال على العضو زين، هنا يجوز ويصح الوضوء على الصحيح، وهذا الذي به قطع الجمهور لحصول جريان الماء على العضو. وقيل طبعا ها لا يصح، لماذا؟ لأنه لا يسمى غسلا، يعني لأنه يجب الماء أن يكون مسالا على العضو. وحكى العدم أنه قال لا يصح الماوردي صاحب الحاوي الكبير، أبو الفرج الدارمي صاحب السكار زين، وعزاه الدارمي إلى أبي سعيد الاصطخري، وقال وإن كان لا يسيل لم يصح الغسل بلا خلاف، هكذا ذكر الإمام النووي رحمه الله في المجموع زين، أغلب الذي ينقله من المجموع زين، إن كان لا يسيل لم يصح، إذا يجب إذا سال صح، وبعضهم قال لا يصح زين، وأنا أرى أنه يصح خاصة إذا لا يوجد ماء آخر، وخاصة إذا في برد بالثلج، تجي بالثلج تخلي بيدك يذوب يسيل كذا زين، أما إن لم يسيل لم يصح الغسل بلا خلاف زين. اثنين، ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر في أرض ثمود، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يريقوا الماء ونهاهم عن الوضوء بهذا الماء، بل حتى عندما عجنوا قال أريقوه زين، وأمرهم طبعا أن يستقوا من البئر التي كانت ترده الناقه. نعم، وفي رواية البخاري النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من آبارها ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجلنا منها ويعني أخذنا منها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجيد ويريقوا ذلك الماء. واضح، فلهذا هذه المياه يعني لا تستعمل في الطهارة، لا تستعمل في الطهارة، لا لم تذكر فيه زين. اثنين ثلاثة، النووي رحمه الله قال إزالة النجاسة لا تجوز عندنا وعند الجمهور إلا بالماء. إحنا عندنا نجاسة مثل ها نجاسة عينية زين، مثل غائط، مثل أي نجاسة بول، قل لك الجمهور ما تزال إلا بالماء. الحنفية قالوا يزال بالماء. طبعا أنا مع كوني يعني أدرس المذهب الشافعي، لكن الآن في وقت الحاضر أميل إلى قول الحناف. لماذا؟ خاصة في عند نزول المطهرات، يعني لسه مثلا عندك أنت هذا الثوب وهذا وقع عليه نجاسة زين، الآن أكو مطهرات تزيل هذه النجاسة، عينها ولونها وطعمها زين بمطهرات. الجمهور يقول لك لا إلا بالماء. الأحناف يقول لك لا يجوز إزالته بالماء، والصحيح قول الأحناف. لماذا؟ لأدلة، منها عائشة رضي الله عنها عندما والحديث صحيح في قالت ما كان لأحدنا إلا ثوب واحد، إذا أصابه شيء من الدم قالت بريقها فمصعته، هكذا مصعته يعني بريقها هكذا زين، تبرده فمصعته زين بظفرها، هكذا رواه البخاري، يعني مصعته أي أذهبته. وأيضا جاء في حديث أم سلمة اللي قال يا رسول الله إني أمرأة أطيل ذيلي فأجره على المكان القذر فقال رسول الله يطهر ما بعده، يدل على أنه اللي ما بعده هو شنو؟ صلب. إذن يطهر الثوب زين بغير الماء، وهذا دليل قوي جدا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يأتي وكان فيني قال من أتى لصات في نعل أحدكم نجس فيطهره ماء، أو يعني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن رأى في نعليه قدرا أو أذن قال فليمسحه وليصلي فيهما، فيمسح فيش مسح بالأرض، فدل على أنه يجوز إزالة النجاسة بغير الماء. هذا قول الأحناف أذهب إليه خلاف قول الجمهور. زين، الماء إذا غليناه مائع وغليناه وصار بخار، هذا البخار هل هو يجوز تطهر به؟ مثلا معمل كبير وماء معين وهذا البخار، يقول لك لا ما يجوز بالمذهب. زين، الماء إذا غليناه وتولد هذا الرشح، زين هل يجوز أن جمع هذا الرشح أن يطهر به؟ زين، اختلفوا، قالوا بعضهم قال يجوز، زين فبعض الخراسانيين قالوا يعني لفظ الشافعي يقتضي أنه لا يجوز، هكذا قالوا لا يجوز الطهر بهذا الرشح اللي من الماء مو من الماء. زين، علماء الشافعية قال هذا غير صحيح عندي، لأنه رشح الماء ماء حقيقي وينقض منه وينقص منه، يعني عندما يتبخر الماء ينقص من الماء، فإذا هو طاهر مطهر. عفوا قطع الخط. زين، من منع الطهارة بالمتغير بمخالط ما ليس بمطهر والماء يستغني عنه، هو مذهب قال النووي هكذا، ومذهب مالك وداود وإمام أحمد في أصح روايتين، وقال أبو حنيفة يجوز بالمتغير، يعني المتغير بالطاهر. عندنا احنا بالمذهبنا ما يجوز، وأيضا عند مالك وداود وأحمد. أبو حنيفة قال يجوز بالزعفران وكل طاهر سواء قل أو كثر، بشرط أنه لا يكون ثخينا، لا يكون ثخينا يعني يجري، لا يكون ثخينا، هذا إذا تغير بطاهر واضح يحكمه بطهارة ما عمت به البلوى مثل عرق الدواب، لعاب الدواب يحكم بطهارتي، سقط عليك عرق الدواب لعابها، فالأدلة دلت على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب على البعير وعلى الفرس وفيها عرق، وسالت سال لعاب البعير النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم على الصحابي، ويعني لم يدلوا على النجاسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمره بإعادة بتطهر من هذا اللعاب، فدل على لعاب الدواب تؤكل لحمها يعني طاهرة. أيضا الحنطة التي تداس الثور بال عليها وسقط عليها الشمس، يعني هذه تطهر. يعني زين، إذا كان لدينا أمرين أحدهما أصل والآخر طارم عليه، مثل ثياب قصاب أو ثياب مدمن خمر أو من الذين يعبدون مثلا البقر ودائما من النجاسة، يعني فهل الغالب على هذا النجاسة مطهارة أم كيف؟ نقول إحنا الغالب نجعل الأصل، فالأصل في هذه الثياب هي الطهارة، فإن رأينا نجاسة عينية أو من رائحة أو من يعني أحد الأوصاف وتكون على الثياب بالنظر بالرائحة، زين حكمنا بنجاسته وإلا بنجاسته وإلا لا يحفظ بنجاسته. نقف إلى هنا إن شاء الله، تقرؤون الفوائد الأخرى على من الكتاب عندما يطبع بإذن الله تعالى.